Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab kashful ghummah 'an jami'il ummah lil imam Abdul Wahhab Asy'arani. Naf'anallahu bi 'ulumikum wa 'ulum bi 'ulumihim wa 'ulumikum fid darain. Amin ila an qal. Faslun fil mani wa damil.
Ayo fi asna hadha. Wa qalat Asma bint Abi Bakr.
وقالت أسماء بنت أبي بكر جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن دم الحيض يصيب الثوب فقال صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرسيه بالماء ثم انضحي ما لم ترى وصلي فيه وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا غسلت إحداكن الدم ولم يذهب أثره فالماء له طهور وكثيرا ما كانت تقول استعينوا عليه بالملح ونحوه وكانت رضي الله عنها تقول ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها قال العلماء هذا محمول على الدم اليسير المعفو عنه والقدر محمول على الكثير وفي رواية فإن أصابه شيء بلته بريقها ثم قصعته بظفرها وفي رواية كانت إحدانا تحيض فيصيبها الدم فتقرضه من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح عن سائره ثم تصلي فيه وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج عليه الملاءة التي يتغطى بها هو وأهلها فيجد فيها لمعة من
وأهله
فيجد فيها لمعة من دم الحيض فيقبض عليها مع ما يليها ثم يسرها ويرسلها إلينا فيقول اغسلوها وأجفوها ثم أرسلوا بها إلي فنفعل بها ذلك وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة ثم قالت لقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا وكان إذا أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده إلى غيره ثم صلى فيه وإن أصاب ثوبه منه شيء تعني منيا غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وكانت الممتشطة منا إذا اغتسلت لا تنفض لها شعرا إنما تحفن على رأسها 3 حفنات فإذا رأت البلال في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر وسيأتي حكم المذي والودي في باب الأحداث إن شاء الله تعالى.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله من رزقهم الله به طهرا وأصحابه من أعلى الله لهم به قدرا وعلى من والاهم في الله واتبعهم إلى يوم الدين سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ المؤلف الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذه الحديث ما يتعلق بدم الحيض وحكم الدم في الشرع أنه نجس، وإنما الكلام في العفو عن القليل منه وبما يطهر إذا أصاب الثوب ونحوه. وذكر دم الحيض بقوله قالت أسماء زوجات امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم فسألته عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حتيه ثم اغرسيه بالماء ثم انضحي ما لم تري وصلي فيه. ففيه أنه نجس وأنه يطهر بغسله وغرسه بالماء. وكانت السيدة عائشة تقول إذا غسلت إحداكن الدم ولم يذهب أثره فالماء له طهور، وكثيرا ما تقول استعينوا عليه بالملح ونحوه. وذلك أن هذه النجاسة التي يسميها الشافعية المتوسطة، ليست المغلظة ولا المخففة، إذا قد غسلت 3 مرات واستعين بنحو ملح أو صابون أو وغيره من المزيلات فبقي لون فقط مثل الدم أو ريح فقط فإنه يعفى عنه. وهذا معنى قولها فالماء له طهور عن الأثر الباقي باللون، ولكن بعد ما قالت استعينوا عليه بالملح ونحوه، فإذا تعسر اذهاب اللون وحده ولم يبقى طعم ولا ريح، أو اذهاب الريح وحده ولكن لم يبقى لون ولا طعم، فإنه يعفى عن ذلك، بخلاف إذا اجتمع الريح والطعم أو الريح واللون أو انفرد الطعم وحده فإنه يضر، لأنه دل على بقاء عين نجاسة. فإذا لم يبقى طعم للنجاسة ولا ريح ولا لون فهو طاهر، فإن تعسر لون فقط أو ريح فقط فهو معفو عنه. وهكذا شان الدم. قال كانت أنا تقول ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطر فيه وتبقى فيه ويمر عليها الشهر والشهران، ليس لها إلا هذا الثوب، بل إلى 6 أشهر إلى أكثر من ذلك. فما إذا تكرر عندهم كثير من النساء بهذه الصورة. والذي فرضه الفقهاء على الزوج في كسوة زوجته أنها بدل للصيف وبدل للشتاء كل 6 أشهر بدل واحدة. وقد كان الأمير سيدنا اسمه من أرسله سيدنا عمر بن الخطاب إلى بعض المدن في الشام، كان الأمير عندهم سعيد بن عامر، وكان لما سألوه قالوا له إنه ينقطع عنا يوم في الشهر، ولما سألوا سيدنا عمر قال عندي ثوبي إذا مضى عليه شهر أحتاج إلى تغسيل، ثوب واحد ماشي له يلبسه. فكان إذا مضى شهر أغسله، ما عندي غيره، فأتستر بملحفة أهلي أو بفراشي حتى يجف، فإذا جف الثوب خرجت إليهم بعد ذلك في آخر اليوم أخرج إليهم بذلك اليوم. فهو يبقى في الثوب هذا شهر، يغسله مرة في الشهر يلبسه. سعيد بن عامر الجمحي وهو أمير المنطقة عليه الرضوان، فكم من حلل قد عرضت له وهو في برزخه من حين توفي إلى اليوم، وكم سيلبس من ملابس الجنان في الوقت الواحد 70 حلة كل حلة ترى من التي وراءها، وهكذا والجزاء من جنس العمل، لا إله إلا الله. تعليق قلوب الناس بالزخرفة وكثرة الملابس والزهلقة فيها غرور غرهم به الشيطان ومرتع يرتع فيه للقطيعة عن الحق وعن الخير. فإذا تفاخروا بها فمن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما المقصود ستر العورة أولا ثم إظهار النعمة ثم اتباع السنة, هذا مقصود الثياب. لا إله إلا الله. وأما تتحول إلى موضات وإلى زهلقات وإلى لعبة يلعبها الشيطان على قلوب العباد يقطعهم عن مكارم وعن فضائل. ولا إشكال في أن يكون الثوب جيد ولا أن يكون حسن ولا أن يكون نظيف, كل هذا مستحب, لكن تعلق القلب بالزهلقة والصلف والتفاخر بذلك هذا عوجاج في الفكر وفي النظر وفي حتى عمارة العمر. وهكذا قالت عندها الثوب الواحد تحيض فيه, فإذا صابه شيء من دم قالت بديك يا فما صعدوا بظفورها. قال العلماء هذا محمول على الدم اليسير المعفو عنه فتزيل أثره فقط, هذا واحد. ولكن أيضا عند الحنفية إذا كان الريق أزال النجاسة فقد طهرها, عندهم أي شيء يزيل للنجاسة فيطهره يزير طاهر لو كان نجس. لكن اليسير جماهير الفقهاء الشريعة قالوا أن اليسير من الدم يعفى عنه ويتصل. إذن أما إن كان من قلة ما يدركه الطرف فهذا دم وغير الدم من أنواع النجاسات الأمر فيها متسع, ما لا يدركه الطرف البصر المعتدل من قلته هذا ما يضر أصلا سواء كان من دم أو من غير دم ومعفون عنه. قال ما دام لا يدركه الطرف يقول شافعية ولو من مغلط ما يضر ما لا يدركه الطرف, فإن كان يدرك بالنظر والطرف فإما أن يختلط بأجنبي أو لا يختلط بأجنبي, فإن اختلط بشيء أجنبي من المواد الأخرى ففي خلاف عند الشافعية, يقول ابن حجر يعفى عن اليسير ويقول الرمي ما يعفى عن شيء إذا اختلط بغيره. وإذا لم يختلط بغيره فإما أن يكون من الإنسان نفسه أو من غيره انتقل إليه, فإن كان انتقل إليه من آخر فيعفى عن القلي ما دام من غير المغلظ يعفى عن القلي من أي حيوان كان. وقال الحنابلة الدم من الحيوانات يعفى عنه إلا ما كان عندهم نجس, وهم عندهم أيضا غير الكلب والخنزير عندهم مثل البغل والحمار وغيره دم نجس ما يعفى عنه, ولكن يعفى عن اليسير من غيره من الحيوانات مثل وإن لم يكن ما كل كالهر يعفى عنه عندهم القليل اليسير منه. وهكذا يقول الشافعية إن كان من غيره يعفى عن القليل منه ما دام من غير مغلط ما هي من غير الكلب والخنزير وفر حديما, وإن كان اسمه هذا اليسير وإن لم يحترز هو أو تعمد هو ذلك يقول ابن حجر ولو كذلك. أما الرمل يقول إن هو للتخبو نفسه ما يعفى عنه وإن كان يسير, ليش تعبث أنت ليش باللعب هذا ليش تتعمد ذلك, لكن إذا وقع عليك من دون اختيار منك فمعفو عن يسيره سواء. فأما إذا كان من الإنسان نفسه فهذا كذلك إن لم يكن من أحد السبيلين فيعفى عنه, أما إذا كان من أحد السبيلين أو من المنافذ فإن أيضا الرملي يقول لا يعفى عن شيء منه, وابن حجر يقول يعفى عن اليسير. أما إن كان من غير المنافذ فعند الشافعي إذن يصح الصلاة فيه وما دام سال من نفسه من دون فعله وما دام متصل لم ينتقل من بقعة إلى بقعة وإن كثر سواء. وكذلك ما يتعلق بدم الحجامة ودم الفصد فيعفى عن قليله، وما كان من محل في محله نفسه يعفى عن قليله وكثيره، ويقدرون القليل بأنه مقدار درهم البغل أو أقل. وكذلك دم الاستحاضة يعفى عن قليله باتفاق. وهنا إذن في كما هو في دم الحيض، ولهذا قال إنه محمول على اليسير، فرقد إذا تحيض فيصيب الدم فتقرص الذهوب من ثوبها، تقرصه عند طورها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وكثير ما كان يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا عليه الملاء التي تغطى بها وأهله، فإذا وجد فيها لمعة من أثر دم الحيض يقبض عليها وما حولها يعصبها ويرسلها إليهم يقول اغسلوا هذا، يعصب المكان الذي ظهر فيه لون الدم ويقول اغسلوه، ثم يصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسئلت عن الحيض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسيله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. وتقدم معنا الحكم في أنه إذا بقي اللون وحده بعد التكرير الغسل 3 مرات واستعانة بشيء من الأسباب المزيلة فإن يعفى عن اللون وحده أو الريح وحده. ثم قالت لقد كنت وحيد عند 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبان، كان إذا أصابه شيء أصابه مني شيء يعني أثر دم غسل مكانه لم يعدوا إلى غير ما هو الثوب كله يغسل فقط الموضع الذي أصابه الدم ثم صلى فيه. وكان وإذا وإن أصاب ثوبه منه شيء تعني من المني غسل مكانه ولم يعده ما يتعدى المكان ثم صلى فيه. وكانت الممتشطة منه إذا اغتسلت لا تنقض لها شعرا إنما تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في وصول الشعر دلكته ثم أفضت على سائر جسدها، القصد بلوغ الماء إلى أصول منابت الشعر إذا بلغ ولو كان معقودا. فأما إذا كان عقده قوي يمنع وصول الماء إلى الشعر ووصوله فلا يصح غسلها، يجب عليها أن تنقضه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة. ولكن كان نوع الامتشاط الذي يمتشط به في ذلك الوقت ما فيه زر الشعر ولا حتى يمنع وصول الماء، فكان ندعوك خفيفة إذا صبت الماء تخلل الماء جميع الشعر إلى أصوله إلى المنابت يكفي هذا فتدلكه فكفى. أيوة. وقال قالت فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفضت على سائر جسدها. وسئله صدام عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ففيه الاستعانة بنحو السدر الذي هو مسحوق ورق شجر الدوم مسحوقه يقال له سدر. فهكذا ما ذكر الأئمة. فأكثر الفقهاء يرون العفو عن يسير الدم في الجملة، وكما اتفقوا على أن دم الحيض والاستحاضة كله من النجاسات. يقول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة لما سألته فإذا أدبرت عنك يعني أيام الحيض فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فقوله فاغسلي عنك الدم معناه أنه نجس وهكذا، فهو نجس ولكن الكلام في العفو عنه. الجمهور يرون أن اليسير منه معفو عنه، الله أعلم. رزقنا الله كمال الطهارة ونقانا عن الشوائب الباطنة والظاهرة، وجعلنا من أهل النقاء وأهل التقاء وأهل الصدق معه سبحانه وتعالى في جميع ما نقول ونفعل وننوي ونعتقد، وأن يمنحنا الرضوان ويصلح لنا كل شأن، يطهرنا من الأدران ويكشف عنا الران، ويجمعنا بسيد الأكوان، ويربطنا بالقرآن، ويطلعنا على ما فيه من معان، ويجعلنا من أهل التدبر والإمعان في شريف تلك المعاني حتى يشيد لنا في الفهم عن الله مباني، ويصلح الله لنا كل قاصي وداني، وبلغنا فوق الأماني من جوده الواسيع ومنه البديع في خير ولطف وعافية. النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.